Yes. تعدينا بحزن ولطم الصدور ما جور ابو الزهر بمصاب حسين ما جور ما جور بمصيبة غريب الغار عزيزك يا ابو الزهراء ماجور بالرضة ضلوع خيول عشرة ماجور باللي جلس شيء ماجور باللي جلس شمر نفوس صدره هبر وداجة وهو يعالج للمني ليتك تشوف حسين بحجرك تربي ولو بجاب مهدة تقوم ببهامك تغذي ذاك المدلل بالعواد داسه وعليه داسوا على صدر الرباب حجر الزكي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الكلام في هذه الليلة الافتتاحية لهذه العشرة المباركة حول موضوع أصالة التشيع، وهذا الموضوع ذو أهمية بالغة وذو شعب وتفاصيل واسعة. أكتفي في هذه الليلة بالكلام ضمن مسائل. المسألة الأولى أهمية هذا الموضوع، والمسألة الثانية بيان نظرة المخالفين إلى نشأة التشيع، والمسألة الثالثة بيان حقيقة التشيع وفقا لنصوص الكتاب والسنة الشريفة، والمسألة الرابعة والأخيرة عرض بعض شعائر التشيع. أولا أهمية التشيع، أهمية البحث تتجلى أهميته في أمور. الأمر الأول معرفة الشيعي لهويته. ينبغي للشيعي أن يطلع على أصالة التشيع ليزداد بصيرة في هويته، وهذا ينعكس عليه نفسيا وعقليا وروحيا وسلوكيا، لأن من الأمراض التي شاعت في الفترة الأخيرة بين شبابنا مرض الخجل من التشيع. بعض الشباب تحس إنه مسكون بوهم الدونية في مقابل الآخرين، إذا ارتقى بالمخالفين يكون منكسرا خجلا من مبدئه، مستحي بتشيعه. وهذا له سبب، سببه توهمه الخاطئ أن التشيع طارئ على الإسلام، أن التشيع دخيل على الإسلام، وهذا التوهم نتج عن تغذية إعلامية وتعليمية موجهة لهذه الناشئة على أن التشيع بدعة، التشيع اتباع هوى، التشيع صنيعة صراع سياسي أو جدل كلامي أو تدخل خارجي يهودي ولا فارسي، مما نتج عنه فقدان جيل الشباب لثقتهم في هويتهم وشعورهم بعقدة النقص أمام الآخر. وسبب ذلك عدم اطلاعهم على أصالة هويتهم وشموخ هذا المبدأ الذي ينتمون إليه. انتبه جيدا. ودائما البعض يحاول أن يتمسك في الاستدلال على طرق التشيع بأن الشيعة قلة من الناحية الكمية من جهة، ومن جهة ثانية بعيدين عن مركز قيادة الأمة منذ شهادة المصطفى وإلى يوم الناس هذا، وهذا دليل ثاني يعدونه على إيش؟ على طرق مذهب التشيع على الإسلام. فلا بد للشاب أن يتعرف على مبدئه ليمتلئ اعتزازا وثقة بهذا المبدأ وحرصا على التعريف بهذا المبدأ. بالنسبة للاستدلال بالقلة، قلة الشيعة، القلة والكثرة عمرها ما كانت دليل حق أو باطل. واللي يحب منكم يراجع القرآن الكريم ستجد القرآن الكريم تكلم عن القلة والكثرة، يعني الكثرة ذكرها القرآن الكريم في نحو 60 آية، والقلة ذكرها القرآن الكريم في نحو 30 آية. تجد آيات القرآن الكريم تذم الكثرة في كثير من الأحيان وتمدح القلة. فليس بالضرورة أن الفئة القليلة مبطلة والفئة الكثيرة شنه؟ محقة. دعنا نتناول أمثلة من الآيات القرآنية، ولا أقدر أقرأ لك كل الآيات، أنا كاتب 90 آية في الكثرة و30 آية في القلة. أذكر لك أمثلة منها، مثلا في سورة الروم المبارك الآية 42، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين، الأكثر مشركين، هم معلنهم أكثر صاروا على حق والأقل على باطل. آية أخرى، الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان آية 44 يقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. يعني هل أكثر الله يصفهم بأنهم إيش؟ كالأنعام، بل هم أضل سبيل. 44 الفرقان. الآية 116 من سورة الأنعام المباركة، الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما يهدونك، يضلونك، وهم الأكثر. هذا أمثلة. تريد بعد؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. آية 100 سورة المائدة. الصافات آية 69 إلى 71 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم شنو؟ أكثر الأولين. الضال هو الأكثر. الإسراء آية 89 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أكثر، هذا أمثلة على ذم القرآن للكثرة. وأيضا هناك أمثلة على مدح القرآن للقلة. الله سبحانه وتعالى في سورة صاد المباركة آية 24 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيش؟ وقليل ما هم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مو كثير، قليل. اعملوا آل داود شكرا وإيش؟ وقليل من عبادي الشكور. الوقت لا يتسع أن أقرأ كل الآيات، لكن هذه نماذج تبين للأخوة الأعزاء أن الكثرة والقلة لا تصلحان مقياسا للحق والباطل والأصالة والطروق. مو لأنك أنت أكثر مني يعني أنت على حق وأنا على باطل، ولا أنت أصيل وأنا دخيل. وصلى الله على سيد الوصيين وأمير المؤمنين أبي الحسن المرتضى حين قال وأدب شيعته: لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكين. انتبه جيد، تعيير الآخرين لنا بالقلة لا يعني شيء. القرآن الكريم مدح القلة وذم الكرم، هذا واحد. اثنين، مسألة البعد والقرب عن القيادة من بعد شهادة المصطفى إلى يوم الناس هذا. ومن قال لك أن القيادة أو عدم القيادة دليل حق أو باطل؟ وقد ندد القرآن الكريم بالوضع القائم بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في آية قرآنية محكمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الوضع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان وضع مرضي في القرآن الكريم حتى تقول لي إنكم أنتم يا الشيعة طارئون دخلاء على الإسلام. وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام بماذا؟ بغدر الأمة به. في مستدرك الحاكم على الصحيحين، وأنت تعرف أن الحاكم من أعاظم حفاظ جمهور المسلمين، ينقل عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول: لقد كان فيما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأمة ستغدر بي من بعده. الأمة ستغدر، النبي يقول يا علي إن الأمة ستغدر بك من بعده. إذن النبي صلى الله عليه وآله أنذر عليا بغدر الأمة به. فهاتان الحجتان لا تصلحان للاستدلال على طروء وابتداع وإحداث التشيع. إذن هذا البحث مهم جدا لنا أنفسنا حتى نعرف هويتنا، ولنا لنعرف الآخرين بهذه الهوية العظيمة المقدسة الإسلامية الأصيلة النقية. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف نظر المخالفون إلى نشأة التشيع؟ المخالفون حاولوا أن يصوروا التشيع على أنه طرأ على الإسلام والمسلمين بسبب صراع سياسي أو جدل كلامي أو تدخل خارجي. إذا تقرأ بعض الكتب تصور التشيع على أنه وليد صراع سياسي. بعض الكتاب من جمهور المسلمين يقولون التشيع طرأ بعد اجتماع سقيفة بني ساعدة. بعضهم مثل ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل يقول التشيع طرأ في عصر الفتنة أيام عثمان، لما انتقض الصحابة على عثمان بسبب سياسته العائلية، بسبب تمكينه أسرته بني أمية من دماء المسلمين وأموالهم. يقولون ذاك اليوم نشأ التشيع. هذا ابن حزم. ابن النديم في الفهرست ينقل عن محمد ابن إسحاق قولا ويتبنى، وهو أن التشيع نشأ في عهد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يوم الجمل. عبد العزيز الدهلوي من علماء الهند يقول التشيع نشأ أيام علي عليه الصلاة والسلام، لكن مو بيوم الجمل، يوم صفين. فتلاحظ هؤلاء يصورون التشيع على أنه شنهم نتيجة صراع سياسي، وبعضهم حتى يقول نشأ التشيع بعد معركة كربلاء عام 61 للهجرة، يعني بعد شهادة النبي بنحو نصف قرن. قسم من كتاب الجمهور مثل الدكتور محمد عمارة المصري يحيل التشيع إلى أنه نتيجة جدل فكري كلامي. يقول التشيع ما نشأ إلا أيام الإمام الصادق على يد هشام ابن الحكم، هشام ابن الحكم تلميذ الإمام الصادق، بسبب الجدل الكلام الذي خاضه هشام مع خصوم مبدأ أهل البيت نشأ التشيع. الذهبي في تذكرة الحفاظ يقول التشيع ما نشأ إلا أيام المأمون العباسي بسبب الجدل الكلامي الذي خاضه المأمون مع أصحاب الفرق والطوائف. تفضلوا إلى الأمر. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. إذن هذه النظرة الثانية. النظرة الثالثة، ذهب بعض الكتاب بمكر وخبث إلى إحالة التشيع إلى يد خارجية أصلا من خارج الإسلام. قالوا التشيع نتج عن نشاط عبد الله بن سبا يهودي الأصل، جاء ونشر التشيع حقدا على الإسلام وكيدا للإسلام. وبعضهم قال لا، التشيع نتج بسبب التدخل الفارسي، هؤلاء الفرس الذين قوض الإسلام حضارتهم بزعمهم، انتبه جيدا، هم الذين دخلوا في الإسلام لتخريب الإسلام من الداخل وأنشأوا التشيع. والواقع أن كل هذه أباطيل يراد بها تغطية الشمس بمنخل. الشمس لا تغطى بالغربال، التشيع شمس، والشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال بالإشاعات والأكاذيب. التشيع لا نشأ نتيجة صراع سياسي، ولا نتيجة جدل كلامي، ولا نتيجة تدخل يهودي، ولا تدخل فارسي. المسألة الثالثة في مجلسنا الليلة حقيقة نشأة التشيع. كيف نشأ التشيع في الحقيقة؟ التشيع نشأ في الحقيقة على يد النبي المصطفى محمد. النبي هو الذي جاء بمصطلح التشيع. متى جاء به النبي؟ جاء به عند نزول الآية السابعة من سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. اقرأ تفاسير المسلمين كافة لهذه الآية. كيف نزلت هذه الآية؟ في موجود نحو 30-35 رواية ينقلون في كتبهم مصادرهم. أنا اخترت بعض هذه الرواية على سبيل المثال. وهذه الروايات التي اخترتها ليست من كتب الشيعة، وإنما من كتب جمهور المسلمين. من ضمنها مثلا الرواية التي ينقلها الطبري في تفسيره الجزء 30 صفحة 171، يقول عند نزول قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله أنت يا علي وشيعتك. وين سقيفة بني ساعدة؟ وين أيام الفتنة في عهد عثمان، وين أيام الجمل، وين أيام صفيك. هذا النبي اللي يتكلم. أنت يا علي وشيعتك. السيوطي في الدر المنثور ينقل مجموعة من الأخبار في تفسير هذه الآية في الجزء السادس من دره المنثور صفحة 643، ينقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. فنزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. الروايات كثيرة، جمعها الحسكاني، الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل، وهي موجودة ومنتشرة في مجاميع الأحاديث الإسلامية عند جمهور المسلمين. فإذا التشيع مبدأ أسس له وأوجده المشرع الشريف خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنهم ضربوا صفحا عن هذا النص القرآني اللي يمدح علي وشيعته عقيدة وعملا ويصفهم بخير البرية. إن الذين آمنوا، آمنوا هذا مدح لعقيدة علي وشيعته. العقيدة اسمها القرآني هو الإيمان، مصطلحها القرآني هو الإيمان. وعمل الصالحات، الله سبحانه وتعالى يمدح عمل علي وشيعته، وبعدين إيش يقول؟ أولئك هم شنو؟ خير البرية، يعني خير من برأه الله. ويأتي من يأتي يقول التشيع جاءنا من اليهود، جاءنا من الفرس، جاءنا من الصراع السياسي، جاءنا من الجدل الكلامي، متجاهلا هذه الأخبار. أكثر من هذا، أبو حاتم الرازي السجستاني، هذا لغوي عاش في القرن الرابع الهجري، توفي سنة 322، عنده كتاب مطبوع ومتداول اسمه كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية، ثلاثة أجزاء. في الجزء الثالث من هذا الكتاب يقول إن أول مذهب ذكر في الإسلام هو الشيعة، وقد عرف بهذا الاسم أربعة من صحابة رسول الله: سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر. هالصحابة الأربعة اللي كانوا من أكابر صحابة رسول الله كانوا يعرفون بإيش؟ بشيعة علي. يعني الشيعة كانوا موجودين حتى في جيل الصحابة. ما هو تقول لي الشيعة وجدوا زمان المأمون ولا وجدوا في عصر الإمام الصادق بسبب جدليات هشام بن الحكم؟ وقد أحصى السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه في كتابه الاجتهاد والنص 200 صحابي من شيعة علي، 201 مو بأربعة، رتبهم على الحروف الهجائية. وأحصى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها 300 صحابي من شيعة علي. من الجيل الأول الشيعة موجودين. ولذلك لما التفت بعض المخالفين إلى احتجاج الشيعة بهذه الآيات القرآنية وهذه الأخبار النبوية احتالوا بحيلة للخروج من هذه النصوص. شنو الحيلة؟ قالوا الشيعة في هذه النصوص ليسوا الرافضة، أجل منهم الشيعة، قالوا نحن الشيعة، احنا شيعة علي اللي وصفنا النبي بأننا خير البريد. كيف تصيرون شيعة علي يا محفوظ السلامة؟ شلون تصيرون شيعة علي وأنت تأخذ دينك أصولا وفروعا ومعارف من مخالفي علي؟ شيعة علي يأخذ دينه مثلا من معاوية، ومعاوية خصم مكشوف من خصوم أمير المؤمنين، يأخذ دينه من مروان بن الحكم، مروان بن الحكم من الخصوم المجاهرين لعلي. شلون تستوي شيعة لعلي؟ قال لأننا نحبه ولا نبغضه. طيب هل التشيع هو مجرد الحب؟ كل من أحب علي هو شيعي لعلي؟ التشيع ليس هو صرف المحبة، التشيع معناه الاتباع، والاتباع لا يتحقق إلا بعناصر. العنصر الأول الحب الشديد المنتهي بصاحبه إلى البراءة من أعداء محبوبه. ما يجتمع حب علي مع حب عدو علي. أنت تحب علي صحيح، لكنك في المقابل تحب عدو علي وتسميه مجتهد وتقول إنه مأجور. كيف تصير يعني شيعة لعلي؟ انتبه جيد، تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك لعازم. إذن العنصر الأول من عناصر التشيع الحب الشديد الملازم للبراءة من عدو المحبوب. البراءة الفكرية ما أخذ من عنده المعرفة الدينية إطلاقا، والبراءة السلوكية لا أتبعه عملا، لا في عبادة ولا في معاملة ولا في عادة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الاتباع. أحب علي يعني أتبع علي، يعني أعتقد بإمامة علي بن أبي طالب، يصف نفسه بالإمام، يصف نفسه بوصي رسول الله صلى الله عليه وآله. شلون أحبه وأنا أكذبه فيما وصف به نفسه، فيما ادعاه لنفسه؟ أن تعتقد أن علي الإمام وأن أبناءه الأحد عشر أئمة، أئمة هدى منصوص عليهم معصومون، هذا اثنين. ثلاثة النصرة، تنصر علي وآل علي، مهم تجتهد كل الاجتهاد في إبطال فضائل علي وآله، وتقول أنا محب لعلي، أنا شيعي لعلي. يدخل رجل على الإمام الحسن الزكي عليه السلام يقول له سيدي أنا شيعة لك، أنا من شيعتك. قال الإمام الحسن، قال إن كنت لأوامرنا مطيعا وعن زواجرنا منزجرا فأنت من شيعتنا، وإلا فلا تظلم نفسك بادعائك منزلة عظيمة لست من أهلها. لا تقول أنا شيعي تظلم نفسك، لأنك تدعي منزلة عظيمة، ولكن قل إيش؟ قل إنك محب لنا وإنك إلى خير. يعني الإمام الحسن الزكي وهو سيد شباب أهل الجنة يفرق بين التشيع وصرف المحبة. صرف المحبة شيء والتشيع شيء آخر. التشيع يلازم الحب الشديد، البراءة الصريحة الفكرية والعملية من أعداء المحبوب، الاتباع، النصرة. اللي يختل عنده عنصر من هالعناصر ما يصير شيعي، يصير محب. حب علي، أنت محب لعلي لكنك لست شيعة أنت. ولذلك الآية التي صدرت بها المجلس، الله شو يقول؟ وإن من شيعته، شيعة من؟ شيعة نوح. الله يصف إبراهيم بأنه إيش؟ من شيعة نوح. لماذا؟ لأن إبراهيم محب لنوح، بريء من كل المناهج المضادة لمنهج نوح، متبع لنوح في دين الإسلام اللي هو التوحيد. الإسلام بالمعنى الأعم الذي هو دين كل الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام. وناصر لنوح. ما كان إبراهيم مجرد محب لنبي الله نوح، كان محبا له، بريئا، براءة فكرية وسلوكية من عدوه، متبعا له، ناصرا له. هذا حقيقة نشأة التشيع، وهذا معنى التشيع، والفرق بين التشيع والمحبة. آخر فقرة وبها الختام، شنو؟ شعائر الشيعة. شيعة علي لهم شعائر، وشعائرهم هي شعائر الله، ما ابتدعوها من عندهم، أخذوها من المنبع الذي أمر رسول الله أن تؤخذ منه المعرفة الدينية. شنو المنبع اللي أمر به رسول الله؟ الكتاب والعترة. إني تارك فيكم خليفتين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترة. شعائرنا ما طلعناها من جراب النورة، إنما أخذناها من كتاب الله ومن عترة رسول الله. وعلى رأس هذه الشعائر، الشعائر الحسينية، المأتم الحسين، هذا الحضور المبارك اللي يكشف عن الانتماء إلى هذه الهوية المقدسة. الحضور من أجل الحسين عليه الصلاة والسلام. المأتم الحسيني ما اخترعته الشيعة اختراعا ولم تبتدعه ابتداعا. المأتم الحسيني بدأ في البيت النبوي. الشيخ الأميني رضوان الله عليه عنده محاضرة طبعت في كتاب تحت عنوان سيرتنا وسنتنا، أحصى فيها 17 مأتما نبويا على الحسين. من الذي أقام هذه المأتم؟ الشيعة. النبي شخصيا قبل أن يصاب الحسين بجرح ب50 سنة، قبل شهادة الحسين ب50 سنة، النبي أقام المآتم على الحسين وبكى وأبكى، أبكى نساءه، أبكى أصحابه، أبكى أهل بيته. مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث، مكررا. اللي روي لنا من اللي جمعه الشيخ الأميني في هذه المحاضرة 17 مجلس نبوي، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقي معتم الحسين عليه السلام من عهد النبي إلى بعد شهادة الحسين في دار النبي، يقام المعتم في البيت النبوي إلى أن جاء عهد الإمام الباقر سنة 95 للهجرة. الإمام الباقر وجه الشيعة ببسط المعتم الحسيني من البيت النبوي إلى وين؟ إلى بيوتهم، بيوت الشيعة. إمام الباقر هو الذي أمر الشيعة أن يقيموا معتم الحسين في بيوتهم. بالله عليك أسألك سؤال، لو واحد من المسلمين أفتاه الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة بإقامة معتم الحسين في بيته، هل يقول عنه أحد إنه مبتدع؟ ما حد يقول مبتدع، يقول قلد الإمام أحمد، مذهب أبو حنيفة هذا، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك. بالله عليك هل يوجد مسلم يرى أن الإمام الباقر أقل شأنا من هؤلاء؟ ما يخالف، إحنا نعتقد الإمام الباقر معصوم، أنت ما تعتقد أنه معصوم، ما يحتاج تعتقد أنه معصوم، أفلا تعتقد أنه عالم من علماء الإسلام؟ حال حال أحمد، حال حال الشافعي على الأقل، حال حال مالك. إذا أفتى مالك تصير فتوى حجة وتخرج الإنسان عن حيز البدعة، وإذا أفتى محمد الباقر يصير الإنسان مبتدع. إمام الباقر أمر الشيعة بإقامة المعتم في بيوتهم سنة 95 للهجرة، وانتشر المعتم الحسيني في بيوت الشيعة. وبعدين بتوجيه الإمام الصادق والباقر خرج المعتم الحسيني من بيوت الشيعة إلى المشهد الحسيني بتوجيه الإمامين الباقرين الصادقين. صار الشيعة يقيمون المعتم عند الحسين في المشهد الحسيني الشريف. وهكذا بدأ المعتم يتطور يتسع إلى أن وصل المعتم إلى ما نحن فيه اليوم. هو موضوعي الكلام بالتفصيل عن أدوار المعتم الحسيني، لكن إلى أن وصل المعتم الحسيني إلى ما نحن فيه اليوم، خصصت له أماكن خاصة باسم الحسينيات. صار الشيعة يذكرون الحسين مو بس في عشرة عاشوراء، مهب في كل عام لنا في العشر واعية، في كل يوم، مهب في كل يوم، في كل آن لنا في العشر واعية، في كل آن. الشيعة يقومون ويبعدون على ذكر مصاب الحسين، ينامون ويستيقظون على ذكر الحسين. الحسين صار مزاج الوجود الشيعي. انتبه جيد، قتلت أبا السجاد ظلما فأشرقت دماؤك أنوارا على كل مسلم. وين أنوار الحسين اللي أشرقت على كل مسلم؟ نور السجاد، نور الباقر، نور الصادق، نور الكاظم، نور الرضا، نور الجواد، نور الهادي، نور العسكري، هذه كلها أنوار الحسين. السجاد بكل علمه وعمله ووجوده حسنة من حسنات الحسين. الباقر بكل علمه وعمله ووجوده الشريف المقدس حسنة من حسنات الحسين. كلهم هؤلاء الأئمة الأطهار، الحسين اللي وطأ لهم الطريق، مهد لهم السبيل ليخدموا الأمة بما خدموها به. لذلك أدوارهم من نتائج كربلاء. إلى أن يؤول الأمر إلى بقية الله، اللي يتحقق على يده الهدف الحسيني الأسمى. يوم يقول وإنما خرجت لطلب الإصلاح، الإصلاح النهائي الذي أراده الحسين يتحقق على يد هذا السيد الإمام الحسيني العلوي الفاطمي الحجة المهدي. الإصلاح يعني أن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولذلك تشوف الروايات الشريفة في البكاء على الحسين، روايات يقف عندها الفؤاد. لما يقول الإمام الرضا عليه السلام من ذكر جدي الحسين أو ذكر عنده فخرج من عينه مثل جناح ذبابة من الدم. غفر الله له كل ذنب أذنبه قليلا كان أو كثيرا، صغيرا كان أو كبيرا. يعني البكاء على الحسين يزكي النفوس. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام إن البكاء على الحسين ليحط الذنوب العظام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي؟ بكته الأنبياء، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى، بكته الأنبياء وغير بدع بأن تبكي الكرام على الكرام، ولا سيما إذا هل هلال المحرم. إذا هل هلال المحرم تتغير ملامح الكون في قلوب الشيعة، لا ترى إلا صارف وصارفا ونادم ونادما وباك وباكيا، وكل قطرة دم في كل وريد وشريان تصيح حسين. يدخل الإمام الحسين وأخوه الحسن ذات صباح على جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيميل النبي على الإمام الحسن ويقبله في فمه، ثم يميل على الحسين ويقبله في نحره. الإمام الحسين دخل على أمه الزهراء، قال أمه شمي فمي، هل فيه رائحة يكرهها جدي رسول الله؟ قالت له وما ذاك يا ولدي؟ رائحة الطيب والمسك. قال دخلت مع أخي الحسن على جدي فقبل أخي في فمه وأعرض عن فمي وقبلني في نحري. جاءت الزهراء تسأل أباها رسول الله، قال بني فعلت ذلك لسر أخشى عليك من البوح به. ألحت عليه، قال بني إن ولديك هذين مقتولان مظلومان، أما الحسن فيسقى السم قبلته في فمه لأنه موضع تناول السم. وأما الحسين فيذبح من الوريد إلى الوريد صحونا دواء إماما. أيوا حسينا قبلته في نحره لأنه موضع السيوف. متى يكون ذلك يا أبا؟ قال: في زمان خال مني ومنك ومن أبيه ومن أخي خنقتها العظمة. إذن من يقيم على الحسين العظمة؟ قال: بني فاطمة يخلق الله له شيعة يتناسلون الأطياب يتناكحون الأنجاب يجددون عليه العزاء جيلا بعد جيل. أبكي عليك بعبرة مسكوبة ومدامع بدم الفؤاد مشوبة. ولما أصابك من عظيم مصيبة تبكي لكنما عيني لأجلك بك يلي تناشدني عليه من تهمل كل البكاء والناحة حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا اشوفه بطوعي. يا ليت قبل ضلوعه سحقت ومن قبل خدت عفرات مني الخد. أبكي على مصابه بكل صبح ومسي وانحب وساعد على البكا الزهر الزشي. كل يوم تصرخ يا غريب الغاب يا حسين وين اللي يواسي حسين واصحابه ورضيعه وابن والده عين الطليعه. ابو فاضل جفوفه قطيعه مطروح الظهر يا ام على الشريعه افاطم لو خلت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج والنصر والتأييد والعافية. به وبآبائه ارزقنا حسن العاقبة يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد و